بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 42 بعد 103، وهي بعنوان المهم والأهم للعلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، الشيخ صالح آل الشيخ. أنا أعتقده شيخا، شيخا موفقا أحسبه كذلك وعلى علم، لكن ما أعتقد علامة الشيخ صالح، لكن من العلماء ومن أهل العلم ومن المشايخ المشهورين بالتأصيل والتقعيد، رجل أحسبه مبارك، ولازلت أقول الشيخ صالح آل الشيخ. والشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، هؤلاء الحقيقة كانوا مثالا للطلاب، يعني في وقت من الأوقات عند المشايخ، مثالا الحقيقة لطلبة العلم السلفي، ولهذا نتاجهم وكتبهم نافعة ونافعة جدا. الشيخ عبد السلام مع أنه مات قبل الأربعين، لم يبلغ 37 سنة، والشيخ صالح صلى الله عليه وسلم يمتع بعمره على طاعته تجاوز 60، لكن في وقت من الأوقات كان يشرح هذه الكتب، كتب السلف، وما زال في مقتبل عمره، لكن الله نفع به نفعا عظيما. نعم. ماشي هنا وبعدين ما هو موجود، لا هو موجود في الطحاوية، ما هو ده ما بحث في الطحاوية، ما هو في الطحاوية، في كل بقى شروحات الطحاوية وواسطية هو شروحاته في هذا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله حق الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأسأله أن يجعلنا من أهل البصيرة في أقوالهم وأعمالهم وفيما قام بقلوبهم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام والموت على التوحيد وعلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أما بعد. فإن هذا الموضوع
وهذه كلها دعوات مباركة، وهي دعوات في لب ما يرجوه الإنسان أولا من الله، وأعظم ما يرجوه الإنسان من الله الإخلاص والصدق في القول والعمل، لأنه لا ينجو إلا مخلص، وما أمر إلا يعبد الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، والصدق بالقول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن يجعلنا أهل بصيرة في أقوالهم، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والموت على التوحيد وعلى تحقيق شهادة محمد رسول الله، فمن مات على كلمة التوحيد فقد مات على الخير كله، ومن كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، كانت لا إله الله بحق تمحيص وتبرؤ من النواقض. فأعظم ما يحيى عليه الإنسان التوحيد والسلوك، وأعظم ما يموت عليه الإنسان التوحيد والسلوك. نعم.
فإن هذا الموضوع الذي بعنوان المهم والأهم مما تنافس في إدراكه العلماء والعقلاء، لأنه قد قيل في الأمثال السائرة بين العلماء: إن كل إنسان يعرف الخير من الشر، لأن الله عز وجل هدى الإنسان إلى النجدين، وهما طريق الخير والشر،
وهديناه النجدين. نعم.
والعاقل وهو الذي يعلم خير الخيرين لتحصيل ذلك الأخير، وشر الشرين ليجتنب الأشر عند تزاحم الخيرين أو عند توارد الشرين.
يعني قد يسهل تمييز الخير من الشر، ولكن أن تعرف خير الخيرين فتختار أعلاهما وشر الشرين، فتجتنب عند التزاحم إذا اضطررت إلى ارتكاب الشر فترتكب أدناهما، هذا علم خاص أيضا، تعرف خير الخيرين وشر الشرين. شر أن تؤخذ السفينة، وشر أن يؤخذ منها لوح، لكن ما شر الشرين؟ أن تؤخذ السفينة، لا أن يؤخذ منها اللوح، لهذا أخذ منها اللوح وارتكبها. نعم.
والأهم والمهم،
ولهذا يقول العلماء: إذا تزاحمت المحرمات والمنهيات ارتكب الأخف منه، وإذا تزحمت المصالح ارتكب الأعلى منه. نعم.
الأهم والمهم مما ينبغي لطالب العلم في نفسه أن يعلمه، بل ولكل مسلم أن يعلمه ما يحتاج إليه منه، أن يعلم ما يحتاجه إليه منه، وينبغي للداعية أن يعلم ذلك وأن يكون بين عينيه، وكذلك ينبغي للآمر والناهي.
النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الكعبة على قواعد بري عن هذا الخير، لكن ترك لمعرفة المصلحة الأعلى، مصلحة أن يجعل البيت على قواعد إبراهيم، ولكن المصلحة الأعظم أن تأتلف القلوب على هذا الدين. نعم.
وينبغي للداعية أن يعلم ذلك وأن يكون بين عينيه، وكذلك ينبغي للآمر والناهي أن يكون رعاية الأهم والمهم نصب عينيه وفي قلبه.
نعم، هذه مسألة مهمة، هذه قاعدة مهمة، كما أخذنا من الشيخ العثيمين الكليات والقواعد العامة والأصول، دي من القواعد العامة. أحمد، الأهم والمهم، المهم والأهم، تبحث في هذا، بحث خاص، بحث خاص في المطلوب، ما أعلى المطلوب، في المضطر ارتكابه ما أدناه، فإن الضرورة تقدر بقدره، ومن أخذ الضرورة بقدرها أن تأخذ الأخف وتتكب الأخف مع سد هذا الحاجة، ولا تأتي الأعم. نعم، الأعلى.
والأهم والمهم مأخوذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصل شرعي عليه دليله من الكتاب ومن السنة.
يعني أنا الآن أغزو الكفار، ثم إن المدينة استعصت علي لأنهم قد تطرسوا ببعض المسلمين، أخذهم حزاما، ولا سبيل لي إلى دخول هذا البلد التي لا يجوز تأخير هذا الأمر، وإلا تضرر الناس وتضرر المسلمون، ولا سبيل إلا أن أدخل فيقتل المسلمون وأضرب فيقتل المسلمون نتيجة هذا، ماذا أصنع؟ أراعي مفسدة قتل المسلمين وأرجع فتقع مفسدة أعلى، ولا ماذا؟ أدخل وأضرب، وأنا قصدي أضرب الكفار، فإن قتل المسلمون تبعا فلا إشكال، لأنه إن كان بهذا السبب قد فاتتهم الحياة عند الناس فقد انتهت الحياة عند رب الناس، أنا ما فوتت مصلحة عليه، إنما هي حياة انتقلوا بها من عندي الناس إلى ما عند رب الناس، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ثم حصل الخير العظيم في فتح الباب للمسلمين. نعم.
وأصله الواضح من السنة قوله
صلى الله عليه وسلم. الأهم والمهم في العلم تعلم إيه؟ أنا الآن أعيش، أنا أخذ 10 سنوات في تعلم اللغة بدقة لأكون سيبويه أو فراء أو زجاج، وأعرف دقائق ما بين مدرسة الكوفة والبصرة، عندي أهم من ذلك، عندي علم الحلال والحرام، علم السنة والبدعة، أو أتخصص في القراءات وأطوف البلدان بحثا عن مشايخ الإجازات وأنا جاهل بعقيدتي، ما يصلح، وكل ذلك علم مهم وعلم طيب، علم النحو والتخصص فيه، علم اللغة، علم القراءات، لكن بأي شيء أبدا. ما هو الأهم عندي الآن؟ أنا أريد اللحظة دي أن أكون سلفيا، ولا أكون سلفيا إلا إذا اجتمع فيها خصال السنة كلها، فما هي خصال السنة؟ لابد أن أتعلمها، أقول أتعلم القراءات الأول. نعم.
وأصله الواضح من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. قال إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد على هذا الحديث، وفيه البداءة بالأهم فالأهم، رعاية الأهم وتقديمه على المهم أصل شرعي.
في البداءة بالأهم فالأهم، أي أنه بدأ بالتوحيد، هذا أهم موضوعات الشريعة والدين، ثم الصلاة هذه أهم الأمور العملية، وهكذا يبقى في البداء بالأهم فالأهم. نعم،
رعاية الأهم وتقديمه على
الأهم. يعني الرجل يقول ماذا جبده هو يدخل، أبدأ معه بي أخوان نهي عن إيه؟ ها؟ نهي عن الشرك الأول، نهي عن الشرك. نعم،
رعاية الأهم وتقديمه على المهم أصل شرعي دل عليه هذا الحديث، فإن الصلاة أعظم الأركان العملية في الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولكن التوحيد أهم منها. ولهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته بالتوحيد،
وأمر أولا بالتوحيد، ما أمر بأقم الصلاة، أمر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأمره ربه بأن يبدأ بذلك، فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأمر معاذ رضي الله عنه أن يبدأ بالأهم وهو التوحيد. ومعاذ داعية، وهذا ولا شك تقرير لأصل هذه المسألة، وهو أن الأهم مقدم على المهم. الصلاة مهمة للغاية،
ومسائل الدين تتفاضل فبعضها أهم من بعض، واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات تتفاضل، والإنسان لا بد أن يبدأ بهذا الشيء الأهم في المهم، لأنه قد يموت ولا يتسنى له جمع كل شيء. نعم،
الصلاة مهمة للغاية، فقدم عليها الدعوة للتوحيد، لأنه الأصل ولأنه زبدة الرسالات الإلهية.
ولهذا حينما أتي أنا أعلم الناس، ما أعلم الناس مثلا علوما كاملة ولا أنتقل إلى غيرها، أعلم مثلا الفقه الأول ولا تعرض لعقيدة ولا تفسير ولا حديث ولا كذا ولا أخلاق، أو أعلمه الأخلاق أولا، أو أعلمه مع عقيدة أولا وهو جاهل بالأحكام الصلاة وكذا. الصواب إيه يا عم؟ الصواب أن أنظر حجة الناس اللي أمامي الآن، إيه؟ أعلم توحيد، أعلم صلاة، صوم رمضان، الزكاة، قد لا يكون جلوب عنده ما يخرج عن زكاة، الحج في العوم. أنا أريد الآن صلاة، اعتقاد صحيح، أريد صلاة وضوء وطهارة وكذا، أريد أخلاق من بر الوالدين وكذا، أريد المهم أنظر حاجة الناس الأمامي ما هي، بحيث أستوعب وأجمع للناس ما يحتاجون إليه، هو رأس المال في أقصر مد، وبعد ذلك أعمل في الأرباح، بعد ذلك أعمل في الأرباح، يبقى أخذ ما يلزم ما يتعين علي من الآن، وبعد ذلك أتم شيئا فشيئا. نعم،
فرعاية الأهم ومعرفة المهم مصدرها الشرع، وليست العقول والأقيسة والإجتهادات بغير دليل، فقد يكون في الإجتهاد المماثلة، ولكن يظهر في نصوص الشرع المفارقة. فانظر مثلا إلى ركعتي الفجر، مع أنهما ركعتان، كيف كانت مفضلة على رباعية، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الفجر يعني صلاة الصبح. نعم،
وكيف كانت هذه الصلاة فارقة بين المنافق والمؤمن، فصلاة الفجر مثلا من حيث كونها ركعتين مساوية في الصورة لصلاة النفل ركعتين، ولكن مع تساوي الصورة وتساوي القصد وهو الامتثال وتساوي الخشوع والخضوع في الأصل فيهما، لكن الله عز وجل جعل ركعتي الفجر أي الفريضة مفضلة على ركعتي الفجر أي ركعتي الفجر النافلة، وعلى أي نافلة هي ركعتان. وهذا يدل على أن التفضيل وبيان الأهم من المهم إنما مصدره الشرع ومصدره النصوص، فإن العقل المجرد قد يظن تساوي هذا وهذا، كذلك ريال يتصدق به وريال مثله يؤديه زكاة، الذي يؤديه في الزكاة أفضل من الريال الذي يؤديه صدقة مع تساويهما في الإحسان إلى المحتاج.
لكن هذا واجب وهذا مستحب، والواجب يقدم على المستحب، وقد يفضل ريال على ألف ريال ويكون أعظم أجر، لأن هذا تصدق بريال من ريالين، كل الذي في بيته ريالا فتصدق بريال، والآخر عنده مليون ريال فتصدق بألف ريال. نعم،
ومع تساويهما في القيمة، ولكن الله عز وجل جعل هذا أفضل من ذاك وجعل الزكاة.
والنبي قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم،
وجعل الزكاة أهم من الصدقة، كذلك حج الفرض يتساوى مع حج النفل في الصورة في الأعمال في الواجبات في الأركان، ولكن حج الفرض أهم وأهم من حج النافلة، كذلك العمرة، كذلك كثير من أعمال الشرع فإنها تتساوى في الصورة تتساوى في الأعمال في الأركان والواجبات وربما المستحبات، لكن تختلف مقاماتها عند الله عز وجل، وما يجب أن يقدم عند التزاحم يختلف ذلك. ومصدر الاختلاف ومصدر التقديم عند المؤمن إنما هو النصوص، لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي بصر، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي
يعني أن الله يوفقه في سمعه ويوفقه في بصره، نعم،
ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا أعطيه.
واحد يقول تم أنتم تتأوله، نقول نحن نتأول صحيح. طيب يقول تم احنا بنتأول مثلكم، نقول لا أنت تحرف، احنا نتأول وأنت تحرف، فتأويلك هذا تحريف لأنه لا دليل عليه، بل فيه تعطيل الصفة، لكن احنا تأويلنا دل عليه الدليل في إثبات الصفة. نعم،
وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. دل الحديث على أن التفضيل وبيان الأهم عند المسلم مصدره الشرع ومصدره النصوص، وهذا تبع لأصل عام وهو أن الشريعة
يعني هذا أفضل من هذا. ما الدليل؟ أقول لك هذا أفضل من هذا. ما الدليل على أن هذا أفضل من هذا؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى احنا قدمنا ركعتي الفجر على ركعتي الظهر ركعتي العشاء بماذا؟ بالدليل. ولهذا طريق الفضائل ماذا؟ الشرع. من هنا هل يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الجواب لا، لأن فضائل الأعمال طريق الشر، ما يصح أن أضع حدا أن أضع مقدارا لم يضعه الشر. نعم،
دل الحديث على أن التفضيل وبيان الأهم عند المسلم مصدره الشرع ومصدره النصوص، وهذا تبع لأصل عام هو أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بتقليل المفاسد أو ضرئها. وهذه القاعدة العظيمة معناها أن المصالح تحقيقها جزء من الشرع، بل غرض الشارع تحقيق المصالح أو استكمال المصالح. وإذا تقرر هذا فإن المصالح الشرعية إنما تكون من أحد طريقين: الطريق الأول أن ينصف الشرع على المصلحة، أو أن يكون الأمر الشرعي ظاهرا بينا في أمر ما، فإذا كان كذلك فحيث جاء النص فالمصلحة ثم وليس العكس، فإذا جاءنا النص الشرعي فنعلم أن ما جاء به النص فهو الأهم وهو سبيل المصلحة.
يبقى نص الشارع على المصلحة، وطبعا النص شرع على المصلحة قد لا ينص أن هذه مصلحة كذا، ولكن تكفينا القاعدة أن كل ما أمر به الشارع فمبناه على المصلحة الخالصة أو الراجعة. نعم، وكل ما نهى عنه الشارع فمبناه على المفسدة الخالصة أو الراجعة. يكفينا هذا. نعم،
الطريق الثاني ألا يعلم النص، أن تكون المسألة حادثة، أن تكون المسألة مجتهدا فيها، فهذا يجتهد فيه العلماء بحسب المصلحة، فما كانت المصلحة فيه أتم وأكثر فإننا نعلم بذلك أن الشرع أراد تحقيق المصالح أو تكميل المصالح، وإذا كان ثم مفسدة فإن الشرع يريد بتشريع من مقاصد الشارع في أحكامه أن يدرأ المفاسد أو أن يقللها، فإذا اشتبه الأمر ولا نص فإن رعاية المصالح أصل من أصول الشرع، وإن درء المفاسد أصل من أصول الشرع. إذا تبين لك ذلك فإن رعاية هذه المسألة وتمييز المسلم فضلا عن الداعية فضلا عن طالب العلم، إن تمييزه بين المهم والأهم هذا
هناك
أعظم المقاصد.
يبقى الطريقان يا أخوان، يريد الشيخ صالح أن يقول هناك طريق المعرفة المصالح كذا منصوص عليه من قبل الشارع، والثاني مجتهد فيه من قبل العلماء. يبقى طريق معرفة أن هذا مصلحة عرف منين؟ إما من قبل الشارع من جهة النص أو من اجتهاد العلماء. نعم،
إن والأهم هذا من أعظم المقاصد.
إذا تبين لك ذلك فإن رعاية
إذا تبين لك ذلك فإن رعاية هذه المسألة وتمييز المسلم فضلا عن الداعية فضلا عن طالب العلم إن تمييزه بين المهم والأهم هذا من أعظم المقاصد التي لابد أن يحرص عليها المسلم والداعية وطالب العلم والعالم أيضا، لأن معرفة الترجيح بين هذا وهذا ينقذ المرء من كثير من الإشكالات. ولهذا نقول إن الصور التي يكون فيها مهم وأهم يجب فيها أن يقدم الأهم على المهم، ومعرفة الأهم والمهم مصدرها الشرع فيما جاءت النصوص به أو مصدرها اجتهاد العلماء فيما جاء به اجتهاد العلماء في النوازل.
شوف سبحان الله، مثلا علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا في مسألة مثلا تعدد طوابق الطواف، تعدد طوابق السعي، تعدد طوابق الرمي، كم يا اخواني حصل مصالح عظيمة وكثيرة جدا بهذا، ملايين ومليانة يا اخواني، كان الموتى كل سنة من كثرة الزحام، لهم كانوا يطوفون، كانوا يرمون من مكان واحد وكذا، لكن شوف طوابق الآن بسلالم كهربائية 5 طوابق أو كذا بدون تزاحم، لا شك أن هذا باجتهادهم. نعم،
فمن المسائل التي فيها أهم ومهم وهي كثيرة جدا، ولكن منها أولا أن شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الفرائض هذه تحصيلها مهم، ولكن تحصيل التوحيد أهم، وهذه القاعدة تنفع المسلم في إقباله في الحياة، حيث إنه يعلم أن الأهم التوحيد وأن الشرائع بعد ذلك، وذلك مستفاد من الحديث الذي سبق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم التوحيد على غيره في الدعوة، وكذلك قدم التوحيد على غيره في بناء أركان الإسلام.
لكن هل معنى ذلك أننا أدعو إلى التوحيد وأترك الصلاة، دعوة الصلاة بعد وجوب الصلاة؟ لا، أدعو لهذا وذاك، لكن عناية بأمر التوحيد والتركيز على أمر التوحيد أعظم من غيره، فاصل فيه الخصومة فيه. نعم.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فالتوحيد أهم، ويترتب على ذلك أن يحرص المسلم على تصحيح عقيدته وتوحيده أعظم من حرص على التفقه في فروع صلاته وأموره. نعم، إن إتيانه بالصلاة والزكاة
ولهذا أول، وده يعطينا إشارة إلى المسألة التي ندندن عليها دائما يا أخوان، أول مسألة تعلمها يا طالب، أول مسألة تدرسها يا شيخ التوحيد، أول مسألة تدرسها يا طالب، أول مسألة تدرسها يا شيخ، أول مسألة تدرس علي تربي عليها يا أب التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. تظنون يا إخواني أن الأمر سهل لما نسأل أولادنا الصغار من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله؟ تظن هذه سهلة؟ والله ما بسهل يا أخوان، والله ما بسهل، هذه ظل فيها أقوام وأقوام وأقوام. يعني حضرني وأنا بسأل هند اليوم: من ربك، ما دينك، من نبيك، طب ما القرآن؟ يعني جاب زيني فورا تو، قلت إيه؟ طيب من ربك، أين الله في السماء؟ طب وبعدين بننتقل بقى مسمى الإسلام كذا، في قلت نحط مسألتين ثلاثة اللي هما أكثر المفصلة فيهم، أين الله في السماء؟ يعني إحنا بنثبت مسألة عامة اللي هي من المسألة الكليات اللي إحنا خلفنا فيها المتعلمة اللي هي مسألة العلو. طب ومسألة الكلام، قرآن كلام الله، ومسألة الرؤية، يبقى نجيبها لإيه بالمرة بقى. يبقى ما القرآن؟ كلام الله على الحقيقة. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم نرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر ليلة البدر. يبقى نضع المسائل بقى الكبار بأسئلة، يبقى أما الولد الصغير بنت الصغيرة تعرف أن الله في السماء وأن الله يتكلم حقيقة وأن الله يرى في الجنة. يا الله يا أخواني، هذا هدم عروش المعتزلة والأشاعرة والجهمية والمعطلة. صح يا مراد؟ أين الله؟ على العرش استوى. ما القرآن؟ كلام الله على الحقيقة غير مخلوق. هل نرى ربنا يوم القيامة في الجنة؟ ما تبصلوش بصلنا. ها؟ نعم نرى ربنا في الجنة كما نرى القمر ليلة البدر. نعم
نعم، إن إتيانه بالصلاة والزكاة والصوم والحج واجب عليه، يجب عليه أن يأتي به مع التوحيد، ولكن تنقيه
ما السلفية؟ لازم أعرفه ما السلفية؟ كتاب سنة بفهم ايه سلف الأمة. لازم يعرف ما السنة، من السني، ما التوحيد، من الموحد، ما حكم الجماعات الإسلامية والأحزاب، ما حكم الخروج على السلطان، من الحاكم الشرعي. مسائل هذه لابد كلها نعلمها من الصغر حتى ينشأ أولادنا عليه. ما حرمنا أخوانا نحن منها، ما عرفنا أخوانا لما شبنا، صح؟ وقد ولولا فضل الله لما عرفنا إلى الآن، بدليل الرجل من 40 سنة بيدعو يعقوب لما وضع في ساحة محكمة وسئل هذه الأسئلة. ومش دي كانت الأسئلة يا أخوان؟ مش هذه الأسئلة السلفي؟ هي الأسئلة كانت يا أخوان؟ هي الأسئلة أخوان كانت في اسمها يعني قوانين فيزياء ولا قوانين كيمياء ولا قوانين رياضية؟ سلفي يقول أنا مسلم. أيوة يعني مسلم سلفي يعني الناس بيقولوا سلف. اليقول لكن انت في نفسك ايه؟ سلف. يعني يا الله وكأنها خروج روح يعني. نعم سبحان الله. يبقى اما نعلم اذا اولادنا وصغارنا لا تستهينوا بها يا اخوان. يا اخواني لا يفقدكم الاستشعار باللذة معايشتها. كونك تعيش في لذة السنة ما ينبغي أن تفقد لذتها وأهميتها. قد يقول قد أشياء يا الحمد لله عادية عندك لأن الله بصرك بها عادية عندك، لكن هذه أصلا خلاف كون كل في هذا من البشر، خلاف البشر في هذا. فلا بد أن تبقى مستشعرا هذه النعمة، مستشعرا هذه النعمة، لك تقول في أصحاب رسول الله خيرا وأن يسلم لسانك وقلبك. نعمة نعمة عظيمة أن تثبت العلو لا وأن ربا على العرش مستو وجميع طوائف الملة غير أهل السنة لا يثبتون ربا على العرش. تخيل ما يشهد ويوقن بأن ربا على العرش غير أهل السنة والجماعة وجميع الطوائف
نعم إن أتيانه بالصلاة والزكاة والصوم والحج واجب عليه، يجب عليه أن يأتي به مع التوحيد، ولكن تنقية التوحيد وتعلم التوحيد وما يضاد التوحيد أهم من تعلم غيره، لأن بالتوحيد
هذا كتاب التوحيد أخواني. هذا فكتاب التوحيد كتاب مهم الذي هو حق الله على العبيد، والذي لم يصن في هذا الباب مثله. تجد ما في هذا الكتاب متفرقا في كتب المسلمين. أما موضوع التوحيد وجوبا ودعوة وفضلا ومن يناقض هذا التوحيد من النواقض الكبرى كالشرك ودون ذلك مع جمع الأدلة مع المسائل المستنبطة من فقه هذه الأدلة، هذا لا تجد له نظيرا. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا تجد له نظير. هذا كتاب مهم جدا. فلهذا كتابان يا أخوان ابدأ بهما دراسة وانشرهما في الأمة. كتاب التوحيد وهذا كما قلت لك لا نظير له في بابه على هذا النحو، وكتاب أصول سنة أحمد، لكن هذا له نظائر يعني أي معتقد من معتقد السلف أصول سنة أحمد أو شرح اعتقاد السلف للصابوني أو اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي أو غير ذلك من الكتب. فهذه كتب تنشر في الأمة وتبين، والدليل على عزتها وأهميتها أنك سبحان الله لا تجد أحد من الحزبيين يعتني بهذه الكتب. يعني منهم من يتصدر من 40 سنة ومع ذلك ما شرح كتاب التوحيد ولا يعرف أصلا ولا كتاب أصول سنة أحمد. وكل يعتمد يقول أنا أشرح العقيدة والتوحيد في ثنايا دروسي وفي ثنايا كلامي. نعم
لأن بالتوحيد يثبت المرء في السؤال عند القبر، فإن المؤمن عند القبر، بل إن المقبور في قبر يسأل عن 3 مسائل كلها في التوحيد، وهي من ربك يعني من معبودك، من نبيك ما دينك،
وإذا صلح توحيد
يعني المسلمين يعني ما هي النبي الذي تتبع ما الطريق الذي تسلك ما دينك أي ما الشريعة التي تلتزمه فمن ربك من معبودك من نبيك ما الطريق الذي تسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم أو طريق آخر فكل طرق الله مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم ما دينك يعني ما الشريعة التي تلتزمها فهذه أسئلة مهمة تسأل عنها في قبرك أسئلة القبر الثلاثة ولهذا أيضا صنف فيها الإمام المجدد محمد بن عبواب أيضا مصنفا لا نظير له في باب أسئلة القبر الثلاثة ثلاثة الأصول من ربك ومن نبيك وما دينك نعم فلا بد من تحقيق ذلك وهو الدين كله ولهذا قال في الأربع مسائل الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة نعم
وإذا صلح توحيد المسلم كان ما عداه على رجاء العفو والغفران
لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء تموت على التوحيد ولو أتيت بجميع المعاصي عدا التوحيد والصلاة فإنك تحت المشيئة نعم
ففي حق كل مسلم يجب عليه
قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وذكر عبد الله بن شقيق الإجماع على كفر تارك الصلاة فقال كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة ولا يمكن أن يحمل هذا على ترك الجحود لأن ترك الزكاة والحج وأي شيء من هذا جحودا هذا كفر ليس الصلاة فقط فدل هذا على أن ترك الصلاة كلية ولو لم يكن بجحود فإنه يكون كافرا وإنما نقول كلية لأنه دل الدليل على أن من صلى وترك فإنه لا يكون كافرا لحديث عبادة فيما لم يحافظ عليها قال لم يكن له عهد عند الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه نعم
ففي حق كل مسلم يجب عليه أن يرى أن التوحيد أهم المهمات وأن ما بعده من شرائع الإسلام مهم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا ولكن ليس في منزلة التوحيد ويتفرع عن ذلك الأحكام التي يصدرها المسلم على ما يرى من المجتمعات أو من الدول أو من الأوضاع أو من الدعوات وغير ذلك فإن العمدة في ذلك رعاية الأهم وهو القيام بحق الله على العباد ألا وهو التوحيد والقيام بنفي ضد ذلك ألا وهو الشرك فإن ترك المعاصي ترك المحرمات ترك الكبائر مهم وأهم منه ترك الشرك والبعد عن الشرك لأن الشرك لا يغفر والمعاصي إذا كانت واقعة من مسلم موحد فإنها على رجاء الغفران وهذا ينفع المسلم فيما يأتيه ويذره ينفع في تقييم الأمور ينفع في تقييم الأحوال والأوضاع فهذه المسألة عظيمة الأهمية ثانيا أن الدعوة إلى الله عز وجل مهمة ورعاية فقه الأولويات فيها أهم والله عز وجل أمر بالدعوة إليه فقال لنبيه وادعو إلى ربك وقال لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
رعاية فقه الأولويات في الدعوة فتبدأ بالأهم في المهم في الدعوة فقه الدعوة يحتاج أيضا إلى ترتيب أولويات بأي شيء أبدأ أدعو وأدعو من أولا نعم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعوة في أحاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من أن يكون لك حمر
خير لك
خير لك من أن يكون لك حمر النعم
النعم
أي من الإبل الحمراء التي كان يتنافس العرب في اقتنائها لعظم قيمتها فأمر الدعوة معلومة أهميته معلوم قدره معلوم فضل من عاناه وزاوله في أخص خاصته أو في أمر العامة ومعلوم أهمية أمر الدعوة على سبيل
نعم الأفراد نعم كما قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فدل هذا على أهمية الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحان الله أي لا أحد أحسن من هذا ومعلوم أن النفي إذا كان بالاستفهام فإنه يشرب معنى التحد، يعني أروني من أحسن من هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا الله يا إخواني، يعني دعا إلى الله على بصيرة، يعني دعا على التوحيد وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا أفضل الناس، لأنه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يعرف المعروف وينكر المنكر. ولولا الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون الله على بصيرة بعد فضل الله لكان الناس كالبهائم. إخواني، إحنا عرفنا الحق من الباطل، وعرفنا الخير من الشر عن طريق من يا إخواني، طريق هؤلاء العلماء والدعاة. نعم.
ومعلوم أهمية أمر الدعوة على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعات، ولكن المهم في الدعوة أن يرعى فقه الأولويات فيها. ومعنى فقه الأولويات أن يبدأ في الدعوة بالأولى فالأولى، ونبه على ذلك، بل أوضح ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في إرساله لداعية من دعاة الإسلام وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه.
نعم. وحتى سبحان الله التدرج في التشريع، يعني نحن رأينا أن العهد المكي كان عهدا خالصا للأمور الكبار، وأعلى ذلك التوحيد، والصلوات الخمس فرضت قبل مبعث النبي، قبل هجرة النبي بسنتين، وكان هناك صلاة واجبة قبلها. نعم، لكن الصلوات الخمس فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين: الزكاة، الصوم، الحج. شوف العام التاسع فرض، تأخر فضيته للعام التاسع، لكن بدأ بالتوحيد أولا، وكان الابتلاء رب النبي على هذا التوحيد الخالص. نعم.
هذا فيه بيان لفقه الأولويات في الدعوة، فالدعوة إلى شرائع الإسلام مطلوبة وكلها مهمة، الدعوة إلى نفل
ولهذا تنظر دعاة الحزبين أولويات الدعوة عندهم، يعني حاصل 40 سنة، حاصل 40 سنة ماذا دعوا فيه؟ ما بصروا الأمة بأخص القضايا: توحيد، سنة، طوائف، فرق، كيف النجاة. إنما دعوة عام، كما قالها يعقوب: أنا رجل متخصص في أو بدعو القلوب أو شيء من هذا. طيب القلوب، هل يصلح القلوب إلا سلامتها من الشبهات والشهوات؟ نعم.
الدعوة إلى نفل مهم، الدعوة إلى مستحب مهم، ولكن الدعوة إلى الفرائض أهم. الدعوة إلى ترك المكروهات مهمة، ولكن الدعوة إلى ترك المعاصي والموبقات والكبائر أهم. الدعوة إلى ترك الصغائر مهمة، ولكن الدعوة إلى ترك الكبائر أهم. الدعوة إلى الإتيان بالفرائض العملية مهمة، ولكن الدعوة إلى التوحيد أهم. أي أن الدعوة مترتبة بترتيب أولوياتها، فهناك شيء مهم وهناك شيء أولى، ولكن ثم شيء أولى منه، وهكذا.
ومن المسائل المهمة يا إخوان الحقيقة، نحن قد ننشط في دعوة الناس في المساجد وكذا، لكن يا إخوان قد نكسل في دعوة أزواجنا وأولادنا، مع أن الله في أولويات المدعوين أمر بالبداءة بمن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. البداء يا أخواني بأولادنا بأزواجنا، نعلمهم زوجتك في أحضانك، كلمتها أنت في كل شيء إلا المنهج الصحيح. قد يكون الأخ نشيطا في الدعوة والدعوة إلى المنهج الصحيح وزوجته جاهلة، لو يجلس مع إخوانية أو لو تلقى تبليغية ولا تلقى داعشية ربما في على محطة قطار أو في السوق أو في كذا، ما تدري. لو قالت لأنت زوجك بيشتم في المشايخ والعلماء، ما تستنى أنها ترد عليه. تلاقي زوجك ما بيغلطش في حاجة، تعبيد زوجي مثلا، يعني زوج رجل محترم، لأن لا تفهم القضية. فهذه خذها في أحضانك وعلمها بهدوء التوحيد والسنة المهمات. نعم.
فمراتب الدعوة متنوعة، مراتب الدعوة درجات، وهذا إنما يظهر بالفقه في حال المدعوين، وهذا يختلف باختلاف البلاد، فهناك في اختلاف البلاد بل واختلاف الأحوال والأشخاص، فالبلد الذي يظهر فيها الشرك لا يعلم أهلها حق الله عز وجل عليهم، فإن أول ما يدعى أهلها إليه أن يدعوا إلى حق الله عز وجل الأعظم عليهم، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه زبدة رسالات المرسلين جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا من أعظم ما يرعى أو يرعى
يرعى
يرعى. فلو كان الداعية في بلد يجهل أهلها العقيدة الصحيحة، يجهل أهلها التوحيد، فهذا يبدأ بهم في هذا الأمر الأعظم ويدرجهم في الأهم فالمهم، كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله: وفيه البداءة بالأهم فالأهم.
ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ بإخوة بهذه الدعوة، هي التي يحتاج إليها الناس. الناس يصلون يا إخوان، الناس يصومون، الناس يحجون، الناس يتصدقون، الناس يشركون. فبدأ الشيخ محمد بالتوحيد، ولا الناس ما كانوا تركين للصلاة ولا تركين للصوم ولا تركين للحج ولا تركين للصدقة ولا تركين لتلاوة القرآن، الناس تركون للتوحيد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هو في المكان الذي نزل فيه الوحي وعمت نوره وعم نور التوحيد إياه، تركوا هذا إلا من رحم الله عز وجل، فصارت قبور تعبد من دون الله ومشاهد تقام. فجاء الشيخ ركز على هذه القضية، دعوة وتعليم، فعلم الناس أصول ثلاثة وعلم الناس قواعد أربع. الشيخ محمد يا أخواني ما صنف كتبا فقط، الشيخ محمد أخذت مصنفاته من واقعه، الشيخ كتب دعوته، الشيخ محمد كتب دعوته، كل حرف كتبه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان دعوة، كان دعوة، حتى نفع الله به نفعا عظيما وأقام بدعوته هذه دولة على التوحيد إلى اليوم، دولة تقول التوحيد، دولة ما يحلف حد أحد فيها بالنبي والرسول والشفاعة كذا. الحمد لله يا رب العالمين، هذا من فضل أسماء بركة هذا الرجل المبارك الذي أقر الله عينه بأن تحولت دعوته إلى دولة يراها بعينيه قبل أن يموت، وقل من العلماء من رأى دعوة دولة، قليل هؤلاء. وتبنى وحده، ما أقام حزبا ليزاحم الناس في نجد ولا اعتمد على عشيرة، إنما دعا إلى التوحيد على بصيرة، وتعرض للقتل والهجرة من مكان إلى مكان، حتى قيض الله له من حيث لا يحتسب رجلا يضع سيفه بجوار لسان ابن عبد الوهاب لتقوم دولته على الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان. الله أكبر، الله أكبر. ابذر بس يا أخوان، ابذروا بس، وما أحد يدري غدا فيه ولا بعد غد فيه، ما أحد يحرق. سبحان الله. نعم. سيدنا عبد الوهاب كان رجلا واحدا ثم صار دولة ثم صار دعوة، واليوم احنا بندرس ماذا؟ كتب ابن عبد الوهاب. هل يتخيل ابن عبد الوهاب ان كتبه تدرس في البلاد التي حاربته ونزلت الى هناك تحارب احفاده واولاده؟ هذا سليمان ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب يقتل بيدي إبراهيم باشا، خديعة الكبرى. إحنا قلنا محمد علي والدولة الحديثة وإبراهيم باشا وقضوا على الدعوة الوهابية، ما درسنا هذا في التاريخ، التاريخ المشوه هذا. عليه من الله ما يستحق يقتل هذا الرجل، لكنهم أدبوه ودرسوه. ولهذا يذكر الشيخ بسام في تاريخ نجد وكذا، لما قتل إبراهيم باشا سليمان، شيخ سليمان ابن عبد الله جاء إلى أبي عبد الله وكان شيخا، فقال: قتلنا ولدك يا عجوز، قتلنا ولدك. قال: إن لم تقتله مات. فصار يكرر الكلمة: إن لم أقتله مات. وكأنما ضرب بالمنجنيق يخوض وهزت كيانه، يعني ولا شيء أنت ولا شيء، ضربت بما مات بقدره. سبحان الله. ولهذا يذكرون أيضا في التاريخ، يذكر هذا لما عاد إلى مصر واستقبل علماء مصر وكذا وكذا، عزف عنه وكذا، ثم قال: إذا أردتم العلماء فالعلماء في صحارى نجد، تريدون العلماء، العلماء بحق يعني في صحارى نجد. الله أكبر. نعم.
والدعوة إذا تركت رعاية فقه الأولويات فإنها لا تصل إلى مبتغاها.
دعوة تقدم ضريبة، لكن هنيئا له، سبحان الله، هنيئا له. نعم. شيخ سليمان كم؟ 32 سنة 33 سنة صاحب أول شرح كتاب التوحيد، والذي صار الناس عيالا عليه بعد ذلك، تيسير العزيز الحميد، شيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
والدعوة إذا تركت رعاية فقه الأولويات فإنها لا تصل إلى مبتغاها، لأنها قد فاتها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته رعى الأولويات رعاية تامة، فدعوته في مكة معلوم تفاصيلها، ثم دعوته في المدينة معلومة تفاصيلها أيضا، ودعوة الأفراد أيضا يبدأ فيها بالأهم فالأهم، ما يأتيه المرء من الواجبات الشرعية يبدأ فيه بالأهم فالأهم. مثلا يأتي المرء ويبذل جهده وحسن خلقه.
اليوم هؤلاء يعاتبون بعد السنة، ما عندكم إلا التوحيد، سنة توحيد سنة، ما عندكم إلا هذا. جاء اليوم اللي الناس تقول ما عندكم التوحيد السنة، يا الله هنيئا لكم يا أخوان. واحد أخذنا على جنب يقول يا شيخ يعني أرجوك، يعني الإخوة ما عندهم إلا التوحيد والسنة والبدوي وما أدري، ما يعرفوناش مثلا لماذا سمي مسجد ذي القبلتين، مسجد القبلتين بالقبلتين مثلا، ما يعرفونا. يعني شوف هو رجل بسيط يعني فكر انه بقى العلم ده غايب عنه، اللي هو ان مسجد القبلتين ليس سمي مسجد القبلتين بالقبلتين. لكن جيد يا اخوان ان يشكى الاخوه لانهم كثيرون من الكلام في التوحيد ومنهج السنه، فضل الله سبحانه وتعالى. ان ياتي اليوم العيب فيكم كثرة الكتب، كتبكم كتير، يا الله ما هذا الجهل يا أخوان. جاء اليوم، جاء اليوم بعد انقراض عصر، افتح كتاب فقه طارة شوية صلاة خلاص وقف، ابدأ في تفسير شوية كده، ده دول متخصصون يعني يدرسوا أكاديمية. جاء اليوم اللي يبقى العيب كثرة الكتب، العيب التوحيد، العيب الدعوة السنة، العيب التحذير من البدع والهواء، يا غلاة التجريح ما سبتوا حد خالص، فيش حد خالص، غلو التجريح ما تركتوا احدا، ما تركنا احد من البدع، لكن ما تركنا احد من السنة الا ومدحنا، نحن ما تركنا احد على الجنبين، ما تركنا احد من اهل السنه الا مدحنا، ولا تركنا احد من البدع الا حذر منه. يبقى يشكر ولا يعني انت ما فعلا 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 احنا ما تركنا احد، ما تركنا احد لا من اهل السنه ولا من اهل البدع، لا من اهل السنه فلا احنا ولا من اهل البدع الا ودمنا. الحمد لله يا رب العالمين، نعمه. نعم. شوف العيب، شوف هذا العيب، والعيب هذا لمين؟ عندما يقول بالسلفيه، من يقول بالسلفية مو بالعيب مثلا عند الإخوان ولا عند كذا، من يكون؟ نعم.
مثلا
إذا ما شرحت الكتب قالوا فين الكتب؟ دي دعوة عامة، مش دي كان انتقاد حسن وكذا؟ طب لما جاء من يشرح الكتب؟ ده كتير كثير، هذا كثير يعني شرح كتب كثير، هذا عيب. التحذير كثير من أهل البدع، هذا عيب. جاء اليوم هذا ينادي على جهل هؤلاء يا أخوان. نعم.
مثلا يأتي المرء ويبذل جهده وحسن خلقه، بل ويبذل من ماله لمن يدعوه خارج بيته، وربما هو في داخل بيته لا يبذل حسن خلق، لا يبذل مالا للدعوة، وهؤلاء أعني من بداخل البيوت بشر، ومن هم خارج البيوت بشر، والجميع الدخول إلى قلوبهم يكون بطريقة واحدة، فرعاية البيوت أهم من رعاية من هم خارج البيوت.
نعم. هو أنفسكم وأهليكم نارا. نعم.
ولهذا تجد أن طائفة،
شوف ابن عمر رضي الله عنه لما حصلت فتنة يزيد ماذا صنع؟ جمع أولا يا إخوان أهله وخاصته، وقال لا يبلغنا أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. نعم.
ولهذا تجد أن طائفة،
هذا العالم المبارك في فتنة خلق القرآن، لما تم القبض عليه فأرسلت بناته إليه الرسالة، أبت بلغنا أنك أخذت لتمتحن في هذا اضبط، فلأن يبلغنا نعيك أحب إلينا من أن تبلغنا موافقتك له. الله أكبر. نصبر على هذا، لأنك إن قتلت فأنت حي عند الله، إن شاء الله نحسبك، لكن لا توافق. سبحان الله. بنات في حاجة إلى أب، لكن في حاجة إلى أب سلفي سني، لو لم نجده وأخذ منا بهذا الابتلاء وجدناه في الجنة إن شاء الله، لكن لا توافق. هذا لأنه ربهم على السنة غرسها فيهم. سبحان الله. جميل هذا الطريق أخوان، عظيم. يا الله يا الله عظيم أخوان. الواحد لو وفق له وثبت عليه وربط الله على قلبه، سبحان الله، هذه جنة والله يا أخوان. والله هذه درجة من درجات الجنة يا أخوان، درجة من درجات الجنة، من درجات الجنة السنة في الدنيا يا أخوان، من درجاتها. لا تظن الجنة أخرة فقط، والله ودنيا يا أخوان، والله ودنيا نعيم. نحن في نعيم. يقول بعض السلف: لو علمت الملوك وابناء الملوك رجال دون علي بالسيوف. سبحان الله. نعيم اليقين هذا، ونعيم السنة، ونعيم الهداية، ونعيم الاستقامة. سبحان الله. تشعر أنك أنت يعني بدنك خفيف خفيف، ما في أحمال، ما في أحمال ضلال، ولا أحمال مؤاخذات، ولا شيء غير معقول، ولا أنت تتبع لأحد يقودك ويسحبك ويربطك حيث أراد، يربطك حيث أراد. مرة في ميدان تحرير، مرة في ميدان ربع، ومرة في ميدان مهضة، ومرة في هذا وذاك، يربطك بزوجه بولدك، يربط قلبك عند بدهاتي وضلالها كالأنعام تماما، بل أضل من الأنعام. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل. لكن صاحب السنة مربوط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ورحل عن الأمة بدلا من 1400 سنة، وكأنما يعين أمامه، يسير بهديه، يأكل بسنته، يشرب بسنته، يطعم بسنته، يعتقد بسنته، يدعو بسنته، يوالي بسنته، يعادي بسنته، يحب بسنته، يبغض بسنته. سنته أقرب إليه من روحه، لأنه روح للتسري فيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. نعمة عظيمة يا إخوان، نعمة عظيمة يا إخوان. احمدوا الله علي، احمدوا الله علي من جهتين: حق التزمت يا عبد الله، وباقوا عليه كبراء الناس وشهيرهم اجتنبت. أتظن ذلك بقوتك، بقدرتك، بذكائك، بتعليمك، بعمرك؟ إنما هو بمحض فضل الله. صحيح، نحسب أن الله ما هدك إلا لعلمه أنك تستحق ذلك. الحمد لله رب العالمين. هذا الطريق عظيم وسهل ويسير، وإن كنا نعلم أن الأصل فيه وأن السنة فيه لا يهدى إليها أي أحد مهما بلغ ذكاء، مهما بلغ ذكاء. طريق عظيم. والعجب يا أخواني بارك الله فيكم أن هذه الأمة كما هي غنية بآثارها غنية برجالها وقدوتها. إيه والله يا أخوان، ابحث تجد، ابحث تجد رجالا، ابحث تجد نساء، ابحث تجد أولادا، ابحث تجد صغارا في أسنانهم كبارا، في عقائدهم وأحلامهم وطموحاتهم. يا عم أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال لا، بلغني أنه يسب أصول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا رأيته لا يبارك سوادي سواد حتى متلعج أنوينا. صغير صغير يا الله. ويصدق فيقتل أبا جهل. أمة عجيبة. لهذا لابد لك من وقفة تربوية، إن استطعت كل يوم حتى تتعرف على القدوة في هذه الأمة ما أكثرها. ألوية حق وشواهد صدق، نصوص تحولت إلى واقع يمشي على رجليه، إذا عرفت الإسلام فانظر إلى أبي بكر، انظر إلى عمر، انظر إلى عثمان، انظر إلى علي، انظر إلى طلحة، انظر إلى الزبير، انظر إلى عائشة، انظر إلى خديجة، انظر إلى ابن سيرين، انظر إلى الزهري، انظر إلى أحمد، إلى مالك، إلى ابن سيمية، إلى ابن القير، إلى ابن باز، إلى الباري، وسيتبقى وسيتبقى في الزمان حتى ينزل عيسى النبي فيجد رجل في أم محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي خلفه. هذه الأمة يوم بعضها بعضا ويصلي ويجد العصابة المؤمنة ولا الحمد المنة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من خذله. قد في كل عصر والحمد لله أمة غنية برجالها. فتش تجد يا أخي، فتش تجد، اجمع أهلك وخاصتك على هذه القدوة. ما أحوجنا إلى الاقتداء بالسلف الصالح، والحمد لله سيرهم مبسوسة وموجودة ولله الحمد. نعم
ذكر القصة الذهبي في السير، قال وساق بسنده قال أن محمد بن سويد الطحان حدثه قال كنا عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيدة وإبراهيم بن أبي الليث وجماعة وأحمد بن حنبل يضرب، فجعل عاصم يقول ألا رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلمه، قال فما يجيبه أحد، ثم قام ابن أبي الليث فقال أنا أقوم معك يا أبا الحسين، فقال يا غلام خفي، فقال ابن أبي الليث يا أبا الحسين أبلغ إلى بناتي فأوصيهم، فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنط، ثم جاء فقال إني ذهبت إليهن فبكين، قال وجاء كتاب ابنتي عاصم من واسط يا أبانا إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتنا نعيك أحب إلينا من أن يأتنا أنك أجبت.
رحم الله جميعا. نعم
مثلا يأتي المرء ويبذل جهده وحسن خلقه، ولهذا تجد أن طائفة يدعون الناس خارج البيوت على أحسن ما تكون الدعوة في رعاية وحسن خلق وبذل مال وبذل عطاء ونحو ذلك، ولكن هم في بيوتهم لا يبذلون ذلك، مع أن نصيحة من في البيوت وتربية من في البيوت واجبة، ونصيحة من هم خارج بيت المسلم ليست بواجبة إنما هي مستحبة على العين وقد تجب على الكفاية، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا البداءة في الدعوة مهمة من حيث الأشخاص، من تبدأ بمن تبدأ في دعوتك، والفشل كل الفشل أن يفشل المرء مع قرابته وأهله، ولكنه تجد مع من هم من الأصدقاء تجده مع من هم من الأصدقاء أو من الزملاء أو مع من يعاشرهم ناجحا. كيف صار ذلك؟ هذا من جراء عدم رعاية الأولويات.
ومتى يفشل الإنسان في بيته؟ إذا لم يدعو، وليس إذا لم يستجيب. فعدم الاستجابة ليس دليل فشل، عدم الدعوة هو دليل فشل، وإلا فالإنسان لا يملك قلب أحد ولو كان قلب امرأته ولا قلب ولده، يأخذ زوجته في أحضانه، يملك بدنها ولا يملك قلبه، يطعم ولده وينفق عليه ويعطيه ما احتاجه من مال من كساء، لكن لا يملك القلب، فالذي يملك القلب هو الله سبحانه. فالفاشل هو من لا يدعو، هو من لم يدعو، من لم يوجه، من لم يبين. نعم
هذا من جراء عدم رعاية الأولويات والواجبات، الأهم فالأهم، وإلا لو رعى ذلك لكان بذل وحسن خلقه وعطاؤه في بيته أعظم مما يفعله من ذلك خارج بيته. نسأل الله عز وجل لنا ولأهلينا ولذرارينا التوفيق والهداية.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. شوف سبحان الله آخر لحظة مع أنه عاش مع بنيه يدعوه ما تعبدون من بعدي من من بعدي. سبحان الله يا أخوان ليس بحياتي وقد انتهت المهمة بموت لها. ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن نحن. بل انظر ماذا قال إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام وبني ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. اهتمام بمن إخوان بمن يأتي بعد يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم.
المسألة الثالثة
يعني فقه الأولويات. يبقى الأولى التوحيد مع الأركان، الثانية الدعوة وليس الدعوة، الثالثة الأمر والنهي عن المنكر مهم.
المسألة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم، لأن الله عز وجل أمر به في كتابه فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن رعاية ما توجبه الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم من الإتيان بمطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يذكر علماء السنة في عقائدهم فصلا متعلقا بالأمر والنهي وهو ما يسمى بمنهج معاملة الخلق. قال شيخ الإسلام في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة ثم هم مع هذه الأصول يعني مع العقائد التي سبق أن ذكرها في عقيدته يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. لأن الأمر بالمعروف والنهي قد ادعاه كثيرون، ادعته الخوارج، فإن الخوارج فيها
يعني انتبهتم هذا فصل مهم جدا يا إخواني. الحقيقة مهم مهم جدا. ما وجه ما وجه إدخال أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف عن المنكر والتربية وحسن الخلق في كتب الاعتقاد؟ هل كمسلك تربوي معناه أنه ينبغي كما صحح الله عز وجل عقيدتك وكما أنت على الطريق السليم وصحيح أن تكون على أخلاق نبيلة طليق، أو أن هذا أيضا مبحث متعلق بالفرق وبالمخالفين؟ تبهتم يا إخوان؟ يعني هل وضع موضوع الأخلاق والأمر عن المنكر موضع كمالي؟ يعني الأخلاق الموجودة في كتاب رياض الصالحين، الأخلاق الموجودة في كتب الوعظ وضعت في خاتمة كتب الاعتقاد ليقال يا صاحب السنة كن على خلق طيب ونبيل وفقط، أم هذا مبحث عقد، مبحث منهجي، مبحث يتعلق ببراءة من مناهج؟ هو كذا مع ما ذكر. ففي الأمر المعروف عن المنكر فرق خالف. أليس المعتزلة هم الذين أنكروا على السلاطين وخرجوا تحت مبدأ الأمر المعروف عن المنكر؟ مبدأ التربية والأخلاق وكيف نربي؟ خالفنا فرق للصوفية وغيرهم من يربي على الشرك والعياذ بالله. إذن هذه مباحث موجودة فيها فرق خالفت. نعم.
لأن الأمر بالمعروف والنهي قد ادعاه كثيرون، ادعته الخوارج، فإن الخوارج فيما فعلوا إنما فعلوا مريدين لتحقيق فرض الأمر والنهي، وادعته المعتزلة فيما فعلوا، وادعته الرافضة فيما فعلت، وهم في ذلك مجانبون لحسن الأمر والنهي، ولا يكون الأمر والنهي حسنا حتى يكون موافقا لما توجبه الشريعة. ولهذا قيده شيخ الإسلام في الواسطية بقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
وهل المنكر هذا مما يدرك بالشرع فقط او ما يدرك بالعقل او ما يدرك بالعقل والشرع لمثال التحسين والتقبيح؟ هذه ايضا فرق. فالأشاعرة يرون مسلك التقبيح الشرع فقط، والمعتزلة يرون العقل فقط، وأهل السنة والجماعة يرون الشرع والعقل. نعم.
فإذا رعاية الأمر والنهي مهم، ولكن رعاية ما توجبه الشريعة في الأمر والنهي أهم. ولهذا قال العلماء ليكن أمرك بالمعروف من المعروف، وليكن نهيك عن المنكر ليس بمنكر. وقال شيخ الإسلام في رسالته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من لم يتبين له وجه الترجيح بين المصالح والمفاسد فليس له الحق أن يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميدانه واسع، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى الأفراد، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى البلد، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المجتمعات، يدخل في الأمر والنهي على ما هو أعظم من ذلك. فالأمر والنهي مطلوب وواجب في الشرع، ولكن أهم منه أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر ليس بمنكر، ولهذا قال: على ما توجبه الشريعة. فهذا القيد أهم من الإتيان بالأمر والنهي، ولهذا اشترط العلماء في الآمر الناهي أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، عالما بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وغير ذلك من الشروط. ولهذا نستفيد من هذه أن الأمر والنهي إذا كان مهما فأهم منه فقه الأمر والنهي، معرفة ما توجبه الشريعة.
معرفة الأمر والنهي من حيث هما، ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه من حيث هو، ثم يحتاج إلى فقه آخر، وهو يا إخوان وهو فقه الأمر بالمعروف نعم منكر، فقه ذلك، فقه الأمر والنهي. فإنك قد تأمر فترتب على أمرك مفسد، صحيح تأمر بأمر مشروع صحيح، لكن الأمر هنا يترتب عليه مفسد، صحيح أنك قد تنهى عن منكر هنا لكن قد يترتب عليه مفسدة. فقه الأمر المعروف عن المنكر مهم، أهم من إيه؟ من معرفة ذات المنكر والمعروف. نعم.
ولهذا نستفيد من هذه أن الأمر والنهي إذا كان مهما فأهم منه فقه الأمر والنهي، معرفة ما توجبه الشريعة في ذلك، لأن هذا به تصلح الأحوال. أرأيت لو أن رجلا لم يرعى ذلك كيف سيخرجه عدم رعايته لما يجبه الشرع من الأمر من الأمر والنهي إلى أمور مخالفة لما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من معاملة الناس. يأتي إلى رجل لا يصلي أصلا فيأمره بالوتر، يأتي إلى رجل لا يصلي أصلا فيأمره بأحد المستحبات أو يأمره بأمر من الأمور الأخرى من الذكر في الصباح والمساء، يأتي إلى رجل لا يحضر الصلاة فينهاه عن مشاهدة النساء. نعم نهيت وأمرت، ولكن ما رأيت فقه الأمر والنهي، لأن القلوب جعلها الله عز وجل تقبل الحق شيئا فشيئا، لا تقبله جملة وتترك الشر جملة، وإنما في الغالب أن تقبله شيئا فشيئا. فإذا الإتيان بشروط الأمر والنهي هذا به يحصل المقصود، يتفرع
وهذا حتى في إنكار المنكر. بعض الناس يفرح قام واحد يقول السنة ولابد الحفاظ على السنة، وأنت تعلم أن ينكر خبر أحد وكذا، ما لك بقى تعلق وتحمد الله وقال الحق وأنت تعلم جيدا ماذا يقصد بالسنة، وهو يحارب سنة الأحد ويفصل هذا عن ذاك ويقرر منهج الأشاعرة، تمدح في ماذا؟ أو تأتي تمدح سبحان الله، تمدح لاعب كرة أو معلق على كرة بأنه تكلم كلمة حق في مسألة الشذوذ من وجهة معينة، من وجهة اختلط عادي، اختلط ما في مشكلة، ما يعلق على اختلاط، ما يعلق على جو النساء، ما يعلق وتمدح انت لانه علق على كذا وجعلت اماما للمسلمين وهذا يعني بصمة بيضاء للحق وانظر كذا، ونسيت ما يتعلق بهذه الكرة وما يتعلق بكسبي وما يتعلق فهذا من السطحية، هذا من السطحية سبحان الله. نعم
فإذا الاتيان بشروط الأمر
في أولويات، يعني خلاص اللي تمدح مثل هذا الرجل مدحا يغطي على كل ماذا مخالف، تمدح رجل قال سنة محافظ على السنة وكذا مدحا يغطي كل ضلالة، هذا من المصلحة، هذا من الفقه. نعم
فإذا الاتيان بشروط الأمر والنهي هذا به يحصل المقصود، ويتفرع عن هذا الأصل فرع آخر ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، وهو أن الغيرة على دين الله مهمة، ولكن الأهم أن تكون الغيرة مضبوطة.
فلهذا اللي بيطعن في المداخل للنهار يطعن في المداخل للنهار يمدح لاعب الكرة يقول لك هذا يشكر وما أدري إيه وقال وفعل، اللي بيحاكم واحد بسمع له مقطع وأحب له أيوة معاك يا شيخ مصطفى، قال له معاك اسمها معاك ولا معاك قال له معاك معاك قال له معاك ولا معاك سبحان الله عجيب يعني معاك ولا معاك معاك ولا معك تفرق ايه حرام مش حرام هدول يعني على الافضل اخوي جاي جاي بس اللي معاك واللي معك ده معناه ان هو حافظ على السنه ما يترك ابدا مش معاك ومعك ومع كل حزبي ومع كل تكفيري ده انت معاهم مش معهم معاهم كلهم قول يا راجل معاك مع السنة مش هتفرق مش حرام مو بحرام يعني معاك ولا معك تنطع تنطع عجيب واحد جالس يحاكم يقول شيخ الإسلام ولا يقول أبو العباس طيب والتحذير من البدع والأهواء احنا نقل ليس الاعتراض يا اخوان عشان ننقي الفاظا نوضح معاني ما في اشكاليه لكن في اولويات مصنف ما هي الصحبه عن نزول شيء طيب من العلم طب الى النزول بقى الى المدينه اولى من النزول على الركب ودي من سنن هيئات الصلاه وبحثها طيب لكن اولى ثم اولى ايه يبقى نهي الصحبة نهي الأمة عن النزول على الميادين نزول إلى الميادين خروج على السلاطين لكن هذه لا ما في إشكالية ينزلوا إلى الميادين وينهون عن نزول الصحبة إلى على الركب نعم
ولكن الأهم أن تكون الغيرة مضبوطة بضوابط الشرع وبأدلة الشرع يقول ابن القيم رحمه الله إذا انغلق باب الغيرة على دين الله انغلق على قلبي محبة الله وإذا انغلقت عن قلبه أبواب محبة الله انغلق عن قلبه باعث العمل الصالح وإذا فقد العمل الصالح قرب من كل شر وسوء
الله أكبر قواعد كليات في بابها يا أخوان إذا انغلق باب الغيرة على دينه تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير منه والله أغير منه وقال النبي لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن تزني أمته إذا انغلق باب الغيرة انغلق على قلبي محبة الله وإذا انغلقت عن قلبي أبواب محبة الله انغلق على قلبي باعث العمل الصالح اللي بيبعث العمل الصالح ماذا المحبة ولهذا الواحد إذا أحب الشيء بذل ما احتاج واحد يأمر وينهى تكون أجيرا عند أحد لكن أنت تحب عملك وتحب كذا ما تعمل لأنك أجير ما تعمل لأنك معروف يا إخوان إذا أحببت الدعوة ما تحتاج واحد يجرك جرا يوم الجمعة تخطب وتعتذر له وكذا وتجيبك لكن لو أنت أحببت الدعوة أحببت هذا المقام صرعت كل من أحب شيئا تحرك له تحرك له سواء حقا أو باطلا فأولى بالمسلم السلفي أن يبذل كل وقت من أجل دعوته من أجل البصيرة تحصل الأمة من أجل عطاء لهذا الدين ما تحتاج أحد يحركك هذا دينك أنت ماسك بطرف من الثوب ما تحتاج إن شيخك يلزمك بكذا إنه حتى تخطب لابد تكون موظفا في الدولة رسمي تكون خطيب رسمي أو كذا لا الدعوة مو تسأل أجرا تقول أنا عندي اليوم أجازة ما دي راحتي في المسجد أو عندنا شهر أجازة أو عندنا كذا أجازة أجازة إيه أجازة من ماذا ترجل دعية احمد الله أن الله مكنك تكون دعية رسمي اقضي وقتك كله في الدعوة إن استطعت نعم
فالغيرة على دين الله على محارم الله على حدود الله على الإسلام وأهله أمر واجب ومطلوب وبه تفتح أبواب الخيرات على قلب العبد المؤمن ولكن أهم منه أن تكون هذه الغيرة الواجبة قامت في القلب على وفق ما أرشد إليه الشرع
هذا هو على وفق ما أرشد إليه الشرع قامت في القلب على وفق ما أرشد إليه الشرع نعم
والفرق التي ضلت في باب معاملة الصحابة وفي باب معاملة الولاة وفي باب معاملة المسلمين من حيث تكفيرهم تكفير العصاة ومن حيث تضليل الأمة ونحو ذلك أتى لهم ما قالوه أو اعتقدوه أو فعلوه من جهة الغيرة
نعم غيرة يا أخوان غير على الدين فكفروا المسلمين غير على الدين فقتلوا الصحابة وقتلوا من الصحابة من قتل غير على الدين قاتل علي غار على الدين قاتل عثمان غار على الدين. سبحان الله، لكن غيرة منفلتة ليست منضبطة بالكتاب والسنة. غير على الدين فقتلوا أبرياء، غير على الدين فلبسوا أحزمة ناسفة فقتلوا أنفسهم، غير، لكن غير بلا أثر، غير بلا دليل. نعم.
فكانوا أصحاب غيرة على دين الله، غاروا على القرآن، غاروا على الإسلام، ولكن غيرتهم لم تكن على وفق الشرع فصارت باطلة وقادتهم إلى السوء. ولهذا قال العلماء إن الغيرة تكون محمودة وتكون مذمومة، فإذا كانت على وفق الشرع كانت محمودة، وإذا كانت على وفق الهوى كانت مذمومة. وهذا الباب باب واسع. نعم، الغيرة أمرها مطلوب، بل بها ينفتح على القلب المؤمن الأعمال الصالحة ومحبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يغار على حرمات الله، ويرى في وجهه الغضب على حرمات الله، والله عز وجل أغير على حرماته من خلقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وأن المؤمن يغار، وغيرة الله، وإن المؤمن يغار،
وغيرة الله
أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يغار على حرمات الله، وكل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يغار الغيرة الشرعية. ولكن افترق الناس في هذه الغيرة، فمنهم من غار غيرة محمودة، ومنهم من غار غيرة مذمومة فقدته إلى مخالفة أمر الله في المنهج والسلوك والمواقف مع الناس ومع الجماعات ونحو ذلك. فيجب أن تكون الغيرة على وفق الشرع، والغيرة لمنهج أهل السنة والجماعة مطلوبة وواجبة، لكن الأهم منها أن تكون الغيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة على ما أصله أهل السنة والجماعة. فإن الغيرة عليها قد تنحرف بالمرء إلى مهاوي الردى بأن يغار على وفق هواه، وتكون غيرته ناتجة عن سوء فهم، ويكون قصده صحيحا ولكن يكون فعله غير صحيح.
نعم، القصد صحيح والنية قد تكون صالحة، لكن الفعل غير صحيح، والعمل ليس نية فقط وليس اتباعا فقط، بل نية صالحة أخلص العبد فيها لله، وعمل أقامه العبد على وفق شرع الله. نعم.
وقد كان في الأمة من هؤلاء،
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم.
وقد كان في الأمة من هؤلاء كثير في كل زمن، فأهل السنة بين الغالي والجافي، منهم من غلا ومنهم من جفا، والمحققون المتبعون للسنة والجماعة بين هذا وهذا. فالغيرة على الدين، الغيرة على التوحيد، الغيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة، الغيرة على علماء الإسلام يجب أن تكون على أصولها، وهذا أهم، لأنها إن لم تكن على أصولها الشرعية قادت أصحابها إلى مهاوي الردى، والعياذ بالله، ضلوا فأضلوا وزلوا فأزلوا. ولهذا كان دعاء العلماء أنهم يقولون في دعائهم عند خروجهم من بيوتهم بل وفي كل حال: اللهم إننا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو أن نجهل أو يجهل علينا. هذا من الدعاء العظيم، لأنه بالزلل يحصل الخلل والمرء.
شوف كلام الشيخ الألباني على حديثه. نعم.
هذا من الدعاء العظيم، لأنه بالزلل يحصل الخلل، والمرء يجب عليه أن يتابع الشرع في ذلك كله، فيصلح الظاهر بالمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بالزلل يحصل الخلل، هذه قاعدة. بالزلل يحصل الخلل، بالزلل يحصل الخلل تساوي زلة العالم، زلة العالم. نعم.
فإصلاح الظاهر بالمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهم، ولكن إصلاح الباطن بالإخلاص فهو أهم، لأن المتابعة منها ما هو واجب ومستحب، وأما الإخلاص فهو واجب. والإخلاص هو تصفية القلب عن إرادة سوى الله عز وجل بالقول أو بالعمل أو في الاعتقادات، يخلص القلب عن إرادة ما سوى الله عز وجل، يخلص القلب عن إرادة ما سوى الله عز وجل. إن الاتباع الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن إصلاح الظاهر مهم، ولكن إصلاح الباطن بحسن المعاملة والتعامل وصدق التعامل مع الله عز وجل هذا أهم، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت
صلحت صلح الجسد،
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكم من إنسان لم يصلح قلبه وكان ظاهره صالحا ثم ضل بعد ذلك لأجل عدم رعايته لصالح قلبه.
وقد قال
العلماء عنده صلاح في ظاهره لكن ليس عنده صلاح في باطنه فضل. نعم.
وقد قال العلماء في الحديث الذي جاء فيه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال العلماء من عمل بعمل أهل الجنة في الظاهر ثم ختم له بسوء الخاتمة الغالب في هؤلاء أنهم لم يصلحوا باطنهم وإنما كانت ظواهرهم صالحة وأما بواطنهم ففيها من الشكوك والشبهات والشهوات ما الله به عليم. فالواجب على العبد أن يرعى ظاهره لأنه مهم ويرعى ما هو أهم من ذلك برعاية باطنه وهو قلبه بإصلاح وإخلاص القصد والعمل والوجه لله عز وجل. ولهذا قال عز وجل
والعمل وجه
والعمل
نعم
والوجه لله عز وجل. ولهذا قال عز وجل في من ادعوا الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بيّن أن البرهان صلاح الباطن وصلاح الظاهر وقدم صلاح الباطن على صلاح الظاهر لأهميته
ولأنه الأصل فإن الظاهر ينبعث من الباطن فإذا صلح الباطن صلح الظاهر. نعم.
فقال سبحانه بعد هذه الآية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه بالإخلاص وهو محسن وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محسن في قوله وفي عمله. المسألة الرابعة طلب العلم وتعليم العلم مهم.
نعم أولويات في طلب العلم هذه عناصر مهمة جدا. يبقى أولويات في أركان الإسلام والدعوة إلى ذلك أولويات في الدعوة أولويات في الأمر معروف عن المنكر أولويات في باب طلب العلم. نعم.
المسألة الرابعة طلب العلم وتعليم العلم مهم ورعاية التدرج فيه أهم. وقد رفع الله قدر العلماء في الدنيا وفي الآخرة. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طلب العلم مهم فكن عالما أو متعلما. تعليم العلم مهم وأهم منه أن يكون ذلك التعلم.
القرآن قبل الأذان خمس دقائق. اقرأ. طلب العلم.
طلب العلم مهم فكن عالما أو متعلما. تعليم العلم مهم وأهم منه أن يكون ذلك التعلم والتعليم على وجه التدرج ممتثلا فاعل ذلك قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أبو عبد الله البخاري الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. من المهم أن تطلب
يعني التدرج نعم. من المهم يعني الأمور الواضحة المحكمة قبل الأمور التي تكون مشكلة مش يعني صغار الأمور. إحنا عندنا من ربك وما دينك وما نبيك هذه من كبار العلم يا أخوان من كبار العلم باعتبار وهي من الأمور الصغار باعتبار صغار يعني واضحة هذا بهذا الاعتبار وكبار يعني في حجمها وقدرها. نعم.
من المهم أن تطلب العلم لكن أهم من ذلك أن تطلب العلم على تدرج فتأخذ المسألة فالمسألة
يعني أول ما تدرس فيه تدرس من المغني أو الأوسط أو غير ذلك. لا لما تتدرج فيها أول ما تدرس الحديث تدرس البخاري لا تتدرج. نعم.
فتأخذ المسألة فالمسألة تأخذ الأولى فالأولى تأخذ المرتبة الأولى ثم تصعد درجة إلى ما هو أصعب وهكذا. عن يونس بن يزيد قال لي ابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام.
الله أكبر. الله هذه أيضا قاعدة كبرى وعظمى في بابها يا إخوان. الله أكبر. لا تكبر العلم إن هذا العلم ليس سهلا فأوغل فيه برفق وخذه بهدوء ودع أخذه لأيام وليالي، أترك المسائل حتى تستوي وحتى تنضج. نعم،
فلا بد إن كنت من محب العلم أن تسير في طلب العلم على التدرج بالعناية بالمتون والعناية بأوائل العلوم، ثم تتدرج تحسن الأوائل فتذهب إلى الكتب المطولة. لم تحسن الحكم حكما بدليل، معرفة المسألة بدليلها، فتذهب إلى اختلافات العلماء والأقوال في ذلك. هذا الإخلال في التدرج.
الناس تعتبر هذا العالم عرف الاختلاف وعرف الأقوال وعرف المسألة، وهو ما هضم الأصول والمصطلحات، كالذين ترم على صفحات أولى اتكلم في الحديث والعلل وكذا، وإنما تشبع ما لم يعطى وما درس علوما. يا أخوان كل ترون عن صفحات وجدال ولجاج، والواحد يتكلم في مسائل الكبار وينتقد وجرح وتعديل ويجرح مين ويفعل مين، وهو أصلا أكبر حجفي. أكبر شيء فيه تعرفوا إيه؟ إنكم لا ترونهم ولا تعرفونهم. أكبر حجفي اسمه بس، ده اكبر حاجه. الاسم ترى مثلا الاسم سداسي والاسم خماسي، هذا اكبر شيء فيه، اكبر شيء فيه، وتشبع بما لم يعطى. لكن تعلم، لكن درس، لكن نضجت المسائل عنده، هذه ما تكون الا بشيخ وعلم وكثره سماع واستشكالات وغير ذلك. نعم،
هذا الإخلال في التدرج يحجب عنك الوصول إلى مبتغاك في العلم. فتعليم العلم مهم، وأهم منه أن يجعل طالب العلم الذي يعلم العلم أو العالم الذي يعلم العلم يجعل درسه على قاعدة التدرج. يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذا علمتهم الألف والباء والتاء والثاء فإنهم بعد ذلك سيتعلمون تركيب الجمل. فإذا علمتهم المسائل الأولى في التوحيد، المختصرات في العقيدة، المختصرات في الفقه، بعد ذلك سينتقلون إلى مرحلة أكبر، فيكون التدرج كبناء البناء، إنما يكون شيئا فشيئا. وإذا جمعت البناء عدته من جميع أصناف ما يحتاج إليه وركمت هذه على هذه دون التدرج، فإنك لا تصل إلى بغيتك. والله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال بعض أهل التفسير: ربنا عز وجل قادر على أن يخلق ذلك، وأعظم منه بكلمة على أن يخلق ذلك في لحظة.
إنما أمره إذا أراد شيئا خلقكم فيكون. نعم،
ولكن خلق ذلك في ستة أيام لحكم كثيرة، منها أن يعلم.
يعني لماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام؟ لحكم أو لعجز يا أخوان؟ لحكم، والله على كل شيء قدير. نعم،
منها أن يعلم خلقه الذين يشهدون هذا الملكوت أن الأمور العظام إنما تكون بالتدرج وبرعاية الأمور.
خلق العرش في كم يوم؟ لم يثبت كم يوم في عرش، إنما بيكون. وما العرش وما السماوات والأرض لا مقارن. نعم،
كثير منا من يعلم العلم، كثير منا من يتعلم العلم، لكن إن فاتت المنهجية فات التدرج، ففاتك خير كثير، لأن العلم بالأهم فالأهم. يطلب الناس العلوم وهي كثيرة، هذا تجده يطلب السيرة، وذاك يطلب الحديث، يخرج الأحاديث ويعرف الصحيح من السقيم والرواية والتجريح والتعديل، وذاك يعلم تفاصيل الأقوال في مسألة، فألف رسالة بل رسائل في مسائل، ولكن لا يعلم مسائل التوحيد بأدلتها، لا يعلم مسائل عباداته التي يزاولها بأدلتها.
والله هذا في أكثر الناس، في أكثر الناس الذين تراهم لهم مصنفات ومؤلفات وكتب كثيرة، لكن إذا جلست الواحد، ولهذا نقول سبحان الله يا أخوان، فرق بين الاسم أن تقرأه على كتاب وبين الاسم أن تراه على صفحة، وبين الاسم إن جلست معه، وبين شخص إن جلست معه، وجدت بونا شاسعا. بعض الناس يبحث وينظر ويضع، لكن ما تعلم، ما يدري، بل والله بعضهم يضع الكتاب ولا يدري ما فيه، ولا يتقن مسائله، وقد وضع الكتاب ولا يتقن مسألته، ولا يستطيع أن يعبر عنه تعبيرا من صدره. فلهذا لا تغتروا بأمثال هؤلاء. نعم،
هذا فاته أن يرعى الأهم. نعم، إن طلب العلم مهم، وجميع العلوم المستحب منها والواجب كلها مهمة، لأنها من الشرع.
واحد له تحقيقات لكتب السنة، لو شفت هذه الكتب تقول هنيئا لهذا الرجل، تحقيق لكتب السنة الكبار وكذا، وأسمع له مقطع يسأل هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر، تكلم بك 10 دقائق أو يقارب ذلك، نصيحة للأمة. بقى إيه نصيحة للأمة؟ يعني نصيحة يعني الأمة أن الإنسان لا ينشغل بالمسائل هذه وما أدري إيه، وفرق بين مسألة نظرية وبين المسألة الواقعية، هل تستطيع أن تخرج على سلطان اليوم أو كذا، كم يترك المفاسد، وكان السلف يتركون المسائل حتى إذا وقعت، وكان ما أدري إيه. هذا باب، هذا هو نصف سطر. هل يجوز حظ السلطان بغير مكفر؟ الجواب لا يجوز، أن هذا منهج المعتزلة بس وخلاص، قررت منهجا واختصرت جوابه. مو بادي نصيحة وقت، يعني نصيحة المسائل، إنما المسائل المتكلفة، المسائل التي لم تأتي بها السنة. واحد يأتيك يسألك يقول لك ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، انصح جزاك الله خير، انصح في ربع ساعة. ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم؟ انصح. لكن هل يجوز الخروج؟ هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ ده منهج أهل السنة، معتقد أهل السنة. يعني لما تسأل عن أسماء وصفات، لما تسأل عن القدر، هتجيب في هذا الجواب؟ نعم.
ولكن العلم درجات، والأهم يقدم على المهم، ولهذا تجد أن كثيرين من طلاب العلم في هذا الوقت يقرؤون كثيرا ولا يحصلون كثيرا، يحصلون ما داموا قريبين من القراءة، لكن ما أسسوا العلم على أصوله لأنه فاتهم الأهم وهو التدرج. فإذا هذه قاعدة، وهي أن طلب العلم مهم ولكن التدرج في طلبه أهم، إن تعليم العلم مهم ولكن التدرج في ذلك التعليم أهم. نقول أيضا إن طلاب العلم ينبغي لهم أن يحرصوا على من يعلمهم صغار العلم قبل كباره، يحرصون على من يبدأ بهم في الأصول بالمتون. يأتي آت ويقول فلان الشيخ أو العالم أو طالب العلم ليس عنده تفصيل في المسائل. نعم، إن عدم تفصيله الطويل في المسائل هذا هو الذي زينه، وهذا هو الذي ينفعه، لأن طالب العلم المعلم لا يأتي المتعلمين بكل ما عنده.
نعم، إنما يأتي بما يحتاجون إليه، فقد يعطيك المسألة مختصرة لأن هذا الذي يناسبه، فليكون هذا قدحا في العالم. نعم.
وإنما ينشئهم في العلم خطوة.
النبي كما في حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، يا ترى ماذا أنت ستقول؟ ممكن تقول محاضرة كاملة، لكن النبي قال له قل آمنت بالله ثم استقل. هذا موضع يختصر فيه، وموضع شرح فيه أكثر، وموضع قام ساعات أعطاهم من الدين ما أعطاهم، نسي من ذلك من نسي، وحفظ من ذلك من حفظ. المواضع تختلف. نعم.
وإنما ينشئهم في العلم خطوة فخطوة، وإلا لو أتى بما عنده فإنه يمكنه أن ينظر في الكتب ويأتي لهم في المسألة الواحدة بما يدوم معه إلى 20 جلسة، فمثلا يؤلف فيها كتابا يعرض الأقوال فيها كثيرة، يصل في المسألة الواحدة إلى 5 أقوال، 9 أقوال، 10 أقوال.
واحد شيخ في مكان، شيخ في مكان، والشيخ الواحد في المكان يخبرنا الإخوة عنه، وهو الجالس كام يعني، يمكن قرابة أكثر من 15 سنة، يقول الإخوة ما أنهى لنا كتابا مر، ما أنهى لنا كتابا واحدا إلى الآن. لا، أنت تستطيع أنك أنت في يوم واحد تنهي كتابا مختصرا في العقيدة تمر عليها مرورا، يفك ألفاظها ويعمق اعتقاده. تأتي في الفقه ممكن في 2 3 4 تمر على متن مختصر أيضا تعرف صفة العبادة، صفة المعاملة، صفة العلم، يختصر ويتوسط فيه ويسهب فيه. فأنا أبدأ بما يصلح للمتلقي، أن أنهي معه كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة، أنهي معه تفسير، أنهي معه كتاب حديث، أنهي معه سيرة، أنهي معه كذا، يعني أخذه بهذه الأمور بطريقة يفهم بها دينه وكذا، ثم بعد ذلك أتدرج شيئا فشيئا وهكذا. ولذا الواحد يعجب سبحان الله، ترى مثلا في أكاديميات وفي مدارس وكذا تنظر تجدها جوفاء من التدرج، يعني ما الحصيلة النهائية؟ ما الحصيلة النهائية؟ يعني تجد أبوابا وأبواب فيها تكلف في الشرح وتوسع، وأهم شيء يحتاج إليه الطالب غير موجود، من جهة تصحيح اعتقاد، من جهة تصحيح مسلك، طريقة، يعرف موضع قدميه أبد. نعم.
بل إلى 40 مسألة في بعض المسائل. هذا ليس هو العلم. العلم أحكام الأصول وأحكام معاقد العلم، العلم بالقواعد، العلم بالأولويات، حتى إذا علمت الأول بعد ذلك يأتي إليك الثاني وقد تمرن ذهنك على الأول.
واحد مع طلابي شيخ إخوة تحقيقي سنين في شرح كتاب الكبائر الذهبي ولسه ما أدري في منتصف ولا إيه، فقط يعني ما معه شيء كتاب الكبائر. طب كتاب الكبائر حجمه في الأمة الآن مع متغيراتها مع كذا حجمه كم؟ شيء جيد اللسان يفتح كتاب الكبائر، لكن ياخذ كبيرة ويعلق على بما يناسب في مجلس، لكن ما حد كبيرة هذه فين؟ فين المعتقد؟ فين الفقه؟ فين الحديث؟ فين وهكذا الدين تدخله في السلم كافة. لكن لما يكون أنا عندي طلاب وأنا شيخ ودرس ودرس سنة ونصف سنتين في كتاب الكبائر وفقط، فين باقي الدين؟ الطالب ينشط ويكسر يأتي ويمضي، ممكن يأتيك طالب يجلس عندك شهر اثنين ستة أشهر ويمشي. كيف لو حضر لك الطالب يوما واحدا ومشى وسافر، مشى على نفع لو تبصر لدام به طيلة حياته؟ كيف بقى؟ كيف؟ كيف تعطيه الوجبة التي يحتاج إليها؟ كيف تختصر له قل آمنت بالله ثم استقم؟ كيف الإيمان بالله وكيف الاستقامة؟ النبي قالها لمن يفهم، لمن يعقل، لمن يدري. طيب اشرحها أنت شرحا، لو حضر لك طالب يوما واحدا لن تفهم. يعني كيف هذا يا أخوان؟ ما اسمك يا ولد؟ إبراهيم. أول مرة تحضر إبراهيم؟ إبراهيم حبيبي في سنة إيه؟ كلية إيه؟ ما شاء الله يعني مهندس. تمام تمام. طب هندسة قل لي بس على هدوء كده وبدون ترتيب كده، يعني ايه عشوائيات زي عندكم في الهندسة. انت اليوم استفدت ايه بصفة عامة؟ يعني ما عد وراك التوحيد، ان التوحيد ماله التوحيد. تمام. وحجم موضوع التوحيد ايه؟ يعني كبير جدا ونبدأ به في تربيتنا وتربية أمتنا وكذا. جميل، كلمة تحدي عظيمة. طيب يا باشمهندس وإيه تمام؟ يا سلام، لا أنت حسن يا باشمهندس، أنت هندسة بالظبط. والسنة كلام جميل. والسنة، السنة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي ضد الواجب، يعني سنة العشاء، سنة الصبح، سنة الظهر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكان عليه نبي وأصحابه. طيب ماذا نصنع؟ نتعلمها، نعلمها، نبينها. طيب ايه كمان؟ تمام. يعني اذا التركيز على موضوع التوحيد، التركيز على امر السنة في طلب العلم، نطلب العلم ايضا بالتدرج بالطريقة الصحيحة. يعني اهم شيء يكفي جدا جدا انك تحضر اليوم تعرف توحيد السنة. طيب يا باشمهندس الآن أنت تطلع تخرج من هنا وجماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الداع، جماعة كذا، تعالى معنا وإحنا بنخدم الإسلام وندعو الإسلام وبننصر الإسلام. ومثلا هشام هذا على عيننا وعلى رأسنا، هو بيدعو وإحنا برضو ندعو، ولا يعارض بعضنا بعضا، وكل واحد يمشي في طريقه وكذا. أنت ماذا استفدت؟ موقفك من هذه الجماعات، من الطوائف؟ من تمام. تفريق الأمة، وإحنا ما نمشي معها أي جماعة. وإن أي واحد هيأخذنا إلى ميدان، عايز يأخذني ميدان أقول له هات إيه الدليل، يأخذني هيعطيني حزاما ويقول هذا حزام نسيف، نقول اقتل أعضاء الله واقتل كذا، هنقول له إيه؟ ها؟ أين الدليل؟ يعني تخيل شباب زي كده، شباب الأحزاب النسيفة في سنك تماما، شباب الأحزاب النسيفة في سنك، يعلمهم إن يا أحفاد خالد، يا أحفاد عمرو، يا أحفاد كذا، يلا تعالوا البسوا ادخلوا الجنة. تمام. يبقى دول عندهم زي ما احنا قلنا الآن عواطف، لكن غير منضبطة بضابط الشرع. قد يكون شباب عنده إخلاص، وقد يكون شباب يريد الجنة فعلا لكن أخطأ طريقه. ما كل من يريد الجنة يعرف طريقه. ولهذا عبد الله بن مسعود لما خرج على القوم الذين كانوا يذكرون الله على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود لهم كم من مريد الخير لم يبلغه. هو بيريد الخير لكن ما عرف طريقة. ما عرف الطريقة إليه. نعم.
فيترقى في ذهنك في إدراك فيترقى ذهنك في إدراك العلوم.
وأيضا يا باشمهندس نتعلم ذلك باختصار. احنا التوحيد امر التوحيد اللي هو افراد الله بالعباد. تمام. لا نعبد سواه وننفر من كل الانداد. وكذلك نفرد النبي بالاتباع. فليس لنا طريق الى الله عز وجل الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما نعلينا الصحابه. كذلك نهجر جميع الاحزاب والجماعات وجميع الأحزاب والجماعات باطلة. لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كل هذه نعم. يعني ابتداء ليقول لتعالى معانا إلى حزبنا وحمد الإسلام نقول أدعو نفسك أولا وادعو الإسلام إلى حزبك وفرق الضالة والمحارفة. كذلك أيضا لابد أن نحذر من كل هذه الطوائف والفرق والجماعات. نحذر منها حتى نمنع الشباب من الإيه من الانتماء إلى هذه الجماعة ونتعلم العلم الصحيح. العلم الصحيح يعتمد على أمرين. الأمر الأول الشيخ السلفي. الأمر الثاني الكتاب السلفي. أنت درست الهندسة من روزل يوسف؟ طبعا لا ما ينفعش درس الهندسة من روزل يوسف من كتب المتخصصين. ومن درسها لك؟ تخصص عظام ولا تخصص بطنة؟ لا مهندسي دول دكاترة بس ما درسوش هندسة. ندخل الطب ما درسناش مهندسي درسنا أطب صح؟ ثم الطبيب هذا إن درس دراسة نظرية لازم نطمئن عليه من جهة عملية. كل هذا تعرفه في لحظات عرفت موضع قدميك. لكن أنا أدرس سنتين والشباب يجلس والنساء تجلس تتعلم في كتاب الكبائر في بعض الكبائر وأين بقي الدين وأين أهم من ذلك أيضا. يبقى مسألة موضوع اليوم المهم والأهم ده يعني نقاوة. وبعدين تأخذ كلام العالم وضعه فين يا أحمد؟ احنا نأخذ المادة الخامدية وبعدين نضعها في المحيط الهادي ونوسع. يعني أنا كفيني التوجه. أنا ماني بأبله ولا بهيم ولا عندي إعاقة ذهنية لازم الشيخ يعلمني كل شيء واستفتي في كل شيء. انا اخذ كلمه الامن في المهم تغنيني تدرج اخذ هذا وبعدين اطبقه في حياتي. نعم.
فيترقى ذهنك في ادراك العلوم. نعم ان طلب العلم مهم ولكن التدرج فيه اهم. المساله الخامسه ان التعليم مهم ولكن التدرج في التعليم اهم. ثم ان الاخلاص في ذلك جميعا مهم ومهم ومهم وأيضا أهم من كثرة الإلقاء. أهم.
طب إيه الفرق بين الخامسة والرابعة؟ الرابعة الطلب طلب العلم. طب والخامسة التعليم بقى. تعليم. نعم.
أهم أن يكون
تعلمت فعل. التعليم مهم ولكن
التدرج في التعليم أهم. ثم إن الإخلاص في ذلك جميعا مهم.
يعني السقف الأول باشمهندس ولا الأعمدة؟ والأعمدة الأول ولا القواعد؟ والقواعد هذه تبنى عليه لابد من جسة الأول. نعرف التربة هذه نحط قواعد نحط قواعد قد كده لكن على تربة ما تتحمل. يصلح هذا ما يصلح لابد من جسة الأول. نعم.
وأيضا أهم من كثرة الإلقاء أهم أن يكون العبد مجاهدا نفسه في الإخلاص.
نعم.
قال السلف الصالح من أئمة أهل الحديث النية في العلم أن تنوي به وجه الله عز وجل.
نعم.
قال الإمام أحمد النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك. يطلب العلم ليرفع
الجهل عن نفسك. يعني ما أطلب العلم من الشيخ؟ أطلب العلم لكي أكون شيخا. كيف تكون شيخا؟ أطلب العلم. يعني أنا أطلب أكون شيخا؟ أنا قد أطلب وأموت ولست بشيخ. أنا قد أطلب وأموت ولم يتسنى لي أن أكون شيخا. نحن نطلب العلم لماذا؟ لأرفع الجهلة عن نفسي، لأعبد ربي عبادة صحيحة، لأعتقد في ربي اعتقادا صحيحا. بعد ذلك تأتي هذه المسألة إن حصل بي نفع. نعم.
يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. أتى بالإخلاص فيه بالنية الصالحة فيه يرفع الجهل عن نفسه
ليعلم أمر الله ونهيه، ليعلم ما أخبر الله في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من العقائد وأخبار الغيب، ليعتقد ذلك. هذه نية صالحة، فالمعلم نيته الصالحة بأن ينوي رفع الجهل عن غيره وعن نفسه، لأنه إذا علم سيستفيد هو وسيفيد غيره. إذن فهذا الإخلاص في العلم، الإخلاص في التعلم، الإخلاص في التعليم، هذا مهم للغاية. فإن إرشاد الناس مهم، ولكن ضبط الكلمات في إرشادهم أهم. نعم، إن الداعية يلقي الكلمات ويحاضر، إن العالم يبين الحق ويوضح المقالة، وذلك كله مهم، لأنه واجب في الشرع على الكفاية ويستحب في حق الأكثر. ولكن الأهم أن يتنبه الملقي لكلمات، لأن المتلقي للكلمات قد يحمل المجملات على فهمه فيحمل فيها على غير مراد المتكلم، وقلة الكلام وضبط الكلام أولى من كثرة المسائل والفروع دون رعاية لما يأتي وما يذر حسب الاستطاعة. فهذه القاعدة مهمة. أنت في لقائك مع إخوانك فيما تتكلم، فيما تنقل فيه عن العلماء، وفيما تنقل فيه عن الدعاء، ليكن تعبيرك سليما، لا تعبر بما تفهم دون تدقيق. كذلك المتعلم إذا تكلم ينتبه، كذلك المتكلم إذا تكلم ينتبه إلى أن يكون كلامه دقيقا حتى لا يحمل على غير ما يريد. المسألة السادسة، إن طلب الحق مهم، وإن الاعتراف بالخطأ أهم، وإن إرشاد الناس إلى الحق أمر مهم. وقد يخطئ المرشد، يخطئ الداعية فيما يرشد الناس إليه، فرجوع عن خطأ أهم. ولهذا لما أفتى أحد علماء السلف في مسألة في الحج بفتوى أخطأ فيها، كان يظن أنه مصيب، ثم بعد ذلك أرشد إلى دليل في المسألة فرجع عن قوله فيها، فاستأجر مناد ينادي في فجاج منا، من أفتاه فلان فليقبل، من أفتاه فلان في مسألة فليقبل، حتى إذا اجتمعوا أخبرهم برجوع عن كلامه.
نعم، يستشعر المهمة وثقة العلم قد أفتى بغير دليل فيما ظهر له، ثم ظهر له دليل بخلاف ذلك، فأراد أن يدرك من أفتاه حتى لا يعمل بفتوى وهي مجرمة للصواب، فاستأجر من ينادي، ألا إن من أفتوه فلان فليأتي. وهذا واحد عن السلف. ابن مسعود لما أفتى في الكوفة بفتوى، ثم لما رجع المدينة وخطأه الصحابة رضوان الله عليه، ماذا صنع؟ رجع فصحح فتوى. نعم
إن المراجعات مهمة، إن الاعتراف بالخطأ مهم، لأنه يجعل المرء في نفسه يعلم أن نفسه تخطئ وأنه ليس معصوم عن الخطأ، وكذلك يزيد في قدره عند الآخرين، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
لا يصل. لأن هذا البيان خاص بمن سأله، ليس بمن وصل إليه الكتاب. ما نقول هذا خاص بمن سأله، ولا نقلت هذا عاجز يعني مات، لو أفتاه ثم مات وهذا نقل عنه يرجع، لكن أنا أخطأت وكتابي قد وصل. لو أنا أخطأت مع الطالب المتصل فتصويب له كافي إذا لم يكن قد انتشر هذا. إنما حينما أؤلف كتابا أنا ما أقول كنت في بداية حياتي، كنت في كذا ثم إنني صرت ورجعت عنه، لابد أن يكون هذا مكتوبا. ليه؟ لأن ما زال الكتاب هذا عند الناس واعتقدون أن الشيخ هذا على نفس الاعتقاد. ثم ما الذي يمنع أن أصنف أنا تراجعا مكتوبا كما صنفت كتابا في الخطأ أصنفه تراجعا في الصواب؟ ما الذي يمنع أن يقال فلان اعترف بخطئه، أن فلان هذا ليس بدقيق في العلم؟ هو لابد الإنسان يولد عالما، يعني ما يصح الإنسان ممكن يكون تلميذ ثم شيخ، ما يكون مخطئ ثم مصيب. ولازم نحاول أن نثبت أننا نزلنا من بطون أمهاتنا أن نقول من ربكم من إلهكم من نبيكم. لا، أدرس لازم أنا نازل مدرس، أو بنزل طالب نازل مدرس. الإنسان تمر عليه أطوار، من مبتدع إلى سنة، من مشرك إلى موحد، من جاهل إلى عالم. ما أحد اشترط أن يكون الإنسان يولد عالما، يولد سلفيا، يولد كذا. شيخ الإسلام مر بطور، التصوف مدح ابن عربي، ابن القيم مر بطور التصوف، محمد حمد الفقي أحلم الدنيا كلها أن شيخ الأول فلاح علمه ودل على التوحيد. إيه الإشكال يعني؟ ما الإشكال؟ فأنا صنفت كتابا، وقتما كنت لم أتعلم هذه الأشياء ثم عرفتها بحلوف يعني. وانت ما والان انت شيخ وشيخ كبير، لو انت شيخ كبير ما تأتيك مسائل بعد ذلك ايضا تجاهلها واليوم درستها ثم تبعد عنها؟ انت احمد، انت ابن المسيب، انت ابن عباس، افتق قبل ان يموت بسبعين ليلة كما يقال بان الربا ربا الفضل ربا، هذا ربا، ربا الفضل هذا ربا. قيل لو قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم كنت تفتي بخلاف هذا، ولكن اخبرني اخي فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانا انهى عن ذلك. ما في اشكال قبل ان يموت الانسان. نعم
هذه اصول مجملة مختصرة لكن فيها ارشاد وبيان لمسائل احسبها مهمة لانها ضوابط، والضوابط تعصم العقل من الخطأ.
شوف الضوابط، القواعد، الاصول تعصم العقل من الخطأ. نعم.
وكذلك تعصم العمل من الضلال.
تمام.
وكذلك تعصم اللسان من الاجتراء.
لا دي ضابط جيد، هذه قاعدة طيبة. الضوابط تعصم العقل من الخطأ، تعصم العمل من الضلال، تعصم اللسان من الاجتراء. كلام جميل، قاعدة ذهبية صراحة. نصيبكم اليوم ما شاء الله، نصيبكم اليوم قواعد وضوابط ما شاء الله تبارك الله. نعم. تعصم العقل من الخطأ، تعصم العمل من الضلال، تعصم اللسان من الاجتراء. نعم.
فإن معرفة العبد،
بعض إخوانكم كنا في درس يعني طريق الهاتف من أيام، فالمهم بعد الدرس قال الشيخ أنا بقول لك شيء، قلت له نعم، قال والله شيخ أنا حاسس الآن إن أنا يعني آكل يعني دكومي، يعني وجبة دسمة، فأنا ما قدرت أعطيني يوم يوم. كل درس أنا أقول كده، كل درس، كل كلمة، كل عبارة، لو ما أتنا لهذه العبارة يا صاح، الضوابط روح كده بها لزوجتك وأولادك، شيل شنطة فيها جملة ولا أقول لها أنجلك بالخير كله، الخير كله، فواكه وأطعمة وأشربة وكل ما لذ وطاب. الضوابط تعصم العقل من الخطأ، تعصم العمل من الضلال، تعصم اللسان من الاجتراء. هذا كلام جميل، كلام رائع، لأن من عند الضابط إخواني ضبط كلمته وضبط فعله وضبط اعتقاده وضبط مسلكه وضبط أخلاقه وضبط معاملته، كانت حياته مضبوطة. ولهذا معاذ بن الجبل ماذا قال لما قال النبي كف عليك هذا؟ قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجههم أو قال على مناخر إلا حصائد ألسنتهم؟ إن العبد ليتكلم بالكلمات من سخط الله لا يدري أنها تبلغ بما تبلغ فيهوى بها. يبقى كلمة يا أخوان، كلمة كلمة، يبقى لابد من ضابط حتى لا تخرج كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. نعم.
فإن معرفة العبد الحقوق الشرعية والضوابط الشرعية بأدلتها هذا مهم وأهم للغاية، لأنه عند الاشتباه يحصل كثير من الزلل.
نعم.
بقي أن نقرر قاعدة، وهي أن هذه التقسيمات من مهم وأهم، هذه إنما تستفاد من أهل العلم، لأنني ذكرت أن موردها ودليلها النصوص وليس العقل والاستحسان. فتقسيم الأشياء، تقسيم مراتب الأمور الشرعية ومراتب ما يزاوله المرء، هذا إذا كان فيه نص، فإن العلماء يبينون الأهم فالمهم من ذلك. فإذا اشتبع المرء المسلم ذلك فإن عليه أن يراعي الرجوع إلى العلماء حتى يبينوا له مراتب ذلك فيسير على بينة من أمره. وهذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأسأله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
عليه الصلاة والسلام. وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.